السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، هذه هي الحلقة الخامسة من حلقات دورتنا المباركة حول كيفية قراءة كتب التفسير. لقد قدمنا في الحلقات الماضية نموذجا أو نماذج متعددة من طرق القراءة في كتب التفسير، وأشرنا في تلك الحلقات إلى جملة من القضايا المهمة التي يحسن بطالب علم التفسير أن ينتبه لها. لقد مرت بنا مصطلحات متعددة، مشكلات كثيرة، وقد قام المشايخ الفضلاء جزاهم الله عنا كل خير في تلك الحلقات بحل هذه الأمور بأسلوب سهل ميسر. يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة كل من فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. حيا الله الشيخين.
حياكم الله.
الحقيقة أيها الأحبة، كنا نريد أن ننقل إخواننا المشاهدين من النظريات وتقعيد القواعد إلى التطبيق المباشر، ليكون ذلك أدعى للفهم وأدعى أيضا للقبول والنظر. ولذلك نوصي إخواننا الذين يحبون أن يعرفوا الطريقة المثلى لفهم كلام المفسرين وحل عباراتهم وبيان ما في ثنايا تلك العبارات من أسرار ومن قواعد ومن مفاهيم ومن نظريات ومن أمور مهمة يحتاجها كل طالب علم للتفسير، أن يراجعوا تلك الحلقات وأن يتأملوا فيها جيدا ليستفيدوا مما قد ذكره المشايخ الكرام في هذه الدورة المباركة. ما زلنا أيها الأحبة نقرأ في تفسيرنا المفضل، تفسير الحافظ عماد الدين ابن كثير، لما ذكرناه من سبب مهم في هذا الباب، وهو أن هذا التفسير يتميز بصنعة تفسيرية بارعة، وأيضا لأن هذا التفسير موجود لدى طلاب العلم ومحبي القرآن ومن يريدون أن يفهموا القرآن على وجهه الصحيح. هذا التفسير نال شرف الثناء عليه من أهل العلم قاطبة من عهد مؤلفه وإلى يومنا هذا، وهذه إن شاء الله مؤذنة ببركة هذا الكتاب ودالة على إخلاص مؤلفه، نسأل الله عز وجل أن يسبغ عليه شآبيب رحمته. أيها الأحبة الكرام، في هذا المجلس وفي هذه الحلقة الأخيرة من هذه الدورة المباركة سنتحدث في تفسير سورة الضحى. وقد اخترنا جميع السور كما ترون من الأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم من أجل أن تكون واضحة لدى مشاهدين الكرام، ولأن كثيرا من تلك السور تقرأ وتردد في الصلوات ويحفظها إخواننا المشاهدون. اليوم إن شاء الله سنقرأ من تفسير سورة الضحى ونبين بعض القضايا التي لم نبينها في حلقاتنا السابقة. معي الآن تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وأنا الآن أفتح على تفسير سورة الضحى، وسأتجاوز المقدمة التي افتتح بها الحافظ ابن كثير تفسير هذه السورة. يقول الحافظ ابن كثير بعد قول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. سأقف عند هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عدة وقفات. الوقفة الأولى حول أسباب النزول، ولعل الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري يفيدنا حول سبب النزول وعلة تقديمه في التفسير، وما هو السبب الصحيح في نزول هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. الحديث عن أسباب النزول حديث مهم.
نعم.
والمقصود بأسباب النزول هي الأسباب التي كانت سببا في نزول الآيات، أو كانت قصة حدثت في وقت نزول الوحي فنزل الوحي لبيانها.
نعم.
أو للحديث عنها.
نعم.
وقد صنفت فيه مصنفات كثيرة كمصنف الإمام الواحدي أسباب النزول وغيره.
نعم.
والمفسرون رحمهم الله كابن كثير ومن سبقه ومن جاء بعده يريدون أسباب النزول كثيرا في كتب التفسير، وتكمن أهمية أسباب النزول في أنها توضح المعاني التي لا تظهر لك إلا إذا عرفت سبب النزول.
جميل.
لهذه الآيات.
نعم.
أو هذه السورة. ثم إن أسباب النزول يكون بعضها يتوقف عليه فهم الآيات، فلا تفهم الآيات على وجهها إلا إذا عرفت سبب النزول. وإذا كنت تجهل سبب النزول فإنك لا تكاد تفهم المعنى ولو كانت العبارات ظاهرة.
جميل جدا.
فهنا في قوله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذه الآية أو هذه السورة تتحدث عن فترة انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سورة الكهف عندما انقطع عنه الوحي عليه الصلاة والسلام،
نعم،
فترة، وكان قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أن يجيبهم على أسئلتهم كما في قصة سورة الكهف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبكم غدا.
نعم.
وتأخر الوحي عنه.
نعم.
فكثرت أقاويل الناس، أقاويل المشركين، قالوا أن رب محمد قد قلاه.
نعم.
وذكر ابن كثير رحمه الله روايات كثيرة حول هذا عندما في بداية تفسيره لهذه السورة.
جميل.
وذكر منها ما تفضلت به، قال أنه فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا لا يقوم، فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. كان وفي بعض الروايات أن هذه المرأة هي
أم جميل،
أم جميل زوجة
أبي لهب،
زوجة أبي لهب.
نعم.
نعم. وهذا السبب، سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي ثم نزل عليه بعد ذلك، حتى قال المشركون: ودع محمد أو قلاه ربه أو كذا. وقدم ابن كثير رحمه الله الرواية التي في صحيح البخاري كما تلاحظ.
نعم.
رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير، وهذا هو السبب الصحيح في نزول سورة الضحى.
أيها.
وهو أنه انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كثر كلام المشركين وقالوا قد ودعه أو قلاه ربه، فنزلت هذه الآيات: والضحى والليل إذا سجى. وأورد ابن كثير روايات حول هذا الموضوع.
نعم.
هناك رواية لم يذكرها ابن جرير لضعفها ووهائها.
نعم.
أنه قد ذكر في سبب نزول سورة الضحى أن قد انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه كان في بيته كلب ميت أو جرو ميت.
نعم.
وأنه هو الذي كان سبب في انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم
وعدم دخول جبريل عليه. نعم.
نعم. وهذا لم يذكره ابن كثير لأنه سبب ضعيف.
نعم. والسبب إذا جاءنا السبب الضعيف والسبب الصحيح
قدم السبب الصحيح.
صحيح.
وهنا
نعم.
قد قدم الرواية التي رواها البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، فهي رواية مشهورة ومتداولة في كتب العلماء من الصحاح والمسانيد وغيره.
جميل. إذا نستفيد من هذا أن ابن كثير رحمه الله تعالى يعني إذا وردت هذه الأسباب يختار السبب الصحيح ويقدمه.
نعم.
خصوصا أنه يعني من علماء الحديث ومن المتمرسين في هذا الميدان. هل من تعليق يا دكتور مساعد في هذا الموضوع أيضا؟
لعل ما ذكره الشيخ
في كافية. نعم. طيب لعلي أنتقل هنا إلى أمر مهم جدا وهو القسم في هذه السورة، قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
نعم.
الحقيقة طبعا الأقسام في القرآن كثيرة جدا، ويحتاج القارئ أن يفهم يعني نقول أركان القسم ليطلع على معنى الآية، فهل من تعليق حول هذا؟
نعم. ابن كثير رحمه الله تعالى إن هنا تعرض للقسم ونبه على لما قال: وهذا القسم منه تعالى بالضحى.
نعم.
وما جعل فيه من الضياء، والليل إذا سجى أي إذا سكن.
نعم.
ثم ذكر طبعا ما يدل على ذلك من الحديث، قال: وقوله ما ودعك أي ما تركك إلى آخر كلامه. طبعا الأقسام في القرآن لو تأملناها في أقسام صريحة وفي أقسام تأتي غير صريحة.
نعم.
وهذه قد يقع فيها خلاف بين بعض أهل العلم، يعني اللي هي الأقسام غير الصريحة والتي تأتي فيها اللام.
أي نعم.
يعني هل هي لام الابتداء للتأكيد أو هي لام قسم؟ لكن عندنا الآن هنا الأقسام الصريحة بأحرف القسم.
نعم.
الباب أو الواو أو التاء.
نعم.
فهذا القسم بالضحى لو تأملنا فيه إشارة إلى ارتباطه بقضية السبب، يعني فنقول قائل من المناسبة بين السبب الذي نزلت من السورة وبين القسم؟
نعم.
فنقول المناسبة يعني فيه إشارة من جرير إليها بابن كثير إليها لما قال إنه ما جعل فيه من الضياء، فابتدأ بالضحى المناسب للوحي الذي فيه
الضياء،
الضياء والإشراق والنور الذي هو حياة القلوب.
نعم.
ثم قال والليل إذا سجى المقابل لذلك.
نعم.
ثم المقسم عليه قال ما ودعك ربك وما قلى الذي هو جواب
القسم.
فذكر الآن الواو اللي هو أداة القسم
والمقسم به،
والمقسم به والمقسم عليه.
نعم.
اللي هي الأركان الثلاثة.
غني عن التعريف لدى إخوان المشاهدين أن نقول لله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، لكن ليس لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل،
وهذا يذكره المفسرون كثيرا. نعم. ويشيرون إليه.
نعم.
لكن المقصد من ذلك أن ننبه السامع إلى أن يجتهد في مناسبة القسم.
أي نعم.
للمقسم عليه، وكذلك أحيانا للسياق الذي ورد فيه. وقد مر علينا بعض أمثلة، لكن طبعا ليس مقام استقراء هذه، من أراد أن يستفيد من هذا ممكن يرجع إلى كتب التفسير أو إلى كتب التي كتبت في القسم خاصة، ومن أنفسها كتاب ابن القيم التبيان في أقسام القرآن، وقد كان يعنى بالإشارة إلى هذه المناسبات.
نعم. لعله يعني من اللطائف في هذا الباب في قول الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. فهذه كلها أقسام على هذا المقسم عليه، وهو إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور وجحود. فما هي المناسبة بين القسم بالعاديات وهي الخيول التي تعدو، وهي الموريات وغير ذلك مما ذكر من أوصافها وأقسم الله عز وجل به، على المقسم عليه؟ فيقول بعض المفسرين كلاما لطيفا في هذا الباب، يقول إن هذا الحيوان وهو الخيل لا يتنكر لصاحبه ولا يجحد فضله، فإنه في حين الشدة يعدو به ويدخل به في ميدان الحرب ويقاتل به ويعني يؤدي ما عليه، وأنت أيها الإنسان ينعم الله عليك ويعطيك من العطايا ما لا حد له ولا عد، ومع ذلك تقابل هذا كله بالجحود والعناد. فهذا الحيوان كأنه خير منك، يعني عرف الهدف وشكر النعمة وأنت لم تشكر ولم يعني ترد الأمر إلى الله عز وجل فتسخر نفسك لعبادته وطاعته. إذن هذه لفتة جميلة منكم جدا حول أن كل قسم في القرآن لا يقسم الله عز وجل به هكذا عبثا، بل هناك ما يدل على الربط أو المناسبة بينه وبين المقسم عليه. لكن هل يلزم أن يذكر المقسم عليه صراحة يا دكتور مساعد؟
طبعا أيضا في القرآن نجد أنه بعض عندنا بعض الآيات لا يرد ما نسميه بجواب القسم.
أي نعم.
لما قال سبحانه وتعالى مثلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، قال هل في ذلك قسم لذي حجر؟
هل ليست جواب القسم؟
ليست جواب القسم.
أي نعم.
فما هو القسم؟
ما هو
جواب القسم؟ هنا يجتهد المفسرون في تقديره من سياق الآيات.
أي نعم.
وهذه قاعدة مهمة.
أي نعم.
أن تقدير جواب القسم ينطلق من السياق.
أي نعم.
فما الذي جاءت الآيات من أجله يستنبط منه ماذا؟
أي نعم.
جواب القسم. ولذا بعضهم قال لتبعثن.
أي نعم. أو لتجازن.
أو لتجازن بأعمالكم، في هذا الموطن قال لتجازن بأعمالكم. نعم. لأنها مناسبة لماذا؟ لقضية الجزاء.
نعم.
وذكر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إلى آخره، لأن فيها مجازاة بالأعمى.
أي نعم.
فإذا قدرنا هذا التقدير إنما قدرناه من ماذا؟
من سياق الآيات.
من السياق. نعم.
ومثلها أيضا في سورة البروج، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، هل هذا هو جواب القسم؟
نقول أيضا لا، لأن هذا دعاء والجملة الدعائية لا تكون جوابا.
أي نعم. ومن المفسرين ما يذكر أن هذا يمكن أن يكون جوابا، لكن الذي يظهر هو ما
نعم الأرجح أنه ليس جوابا.
نعم. طبعا بحكم أو بذكر المناسبة، هل هناك مناسبة بين هذه السورة والتي قبلها والتي بعدها؟ هل ممكن دكتور عبد الرحمن تشيرون إلى شيء من هذا؟
ذكر الله سبحانه وتعالى قبل هذه السورة أو كما هو في ترتيب المصحف. والحديث عن المناسبات يا فضيلة الشيخ
نعم
يرتبط بترتيب هذه السور.
الله أكبر.
يعني ترتيب السور الآن في المصحف هي جاءت سورة الليل، ثم جاءت سورة الضحى، ثم جاءت بعدها سورة الشرح. نعم. ألم نشرح.
هل هي،
هل هذا الترتيب للسور توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
إذا كان هذا هو القول فهو يصح لنا أن نبحث في المناسبات بين السور.
نعم.
إذا كان ترتيب هذه السور ليس توقيفيا وإنما هو اجتهادي من الصحابة، فإن بحثنا في العلاقة بين هذه السورة والمناسبة بينها يكون يعني بحثا غير دقيق.
نعم.
وإن كان أيضا للصحابة رضي الله عنهم قد يكون لهم نظر في هذا.
نعم.
فالبحث في المناسبات بين السور مرتبط بهذه القاعدة أو بهذه الحقيقة.
نعم.
إن كان ترتيب توقيفيا فيكون بحثنا
صحيحا. فإذا افترضنا أنها توقيفية
وهذا الذي يبدو والله أعلم.
نعم.
فإنه كان الحديث في هذه السورة عن الليل.
أي نعم.
والليل ما فيه من الظلمة.
نعم. جميل.
وما فيه من الغموض.
نعم.
وهو تصور حالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما انقطع عليه الوحي.
نعم.
ثم جاءت سورة الضحى التي كأنها تمثل الصباح وانبلاج النور والضياء. فقال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى. هذا فيما يبدو لي والله أعلم في المناسبة.
أيضا الحديث في السورة الماضية كان عن أبي بكر وعن يعني فضله وسابقته وما كان له من النعم على المسلمين. ثم إذا كان هذا فضل أبي بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم له من المزية عند ربه ومن الكرامة والفضل ما لا يسابقه فيه أحد. فكأنه لما ذكر فرد أفراد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ناسب أن يذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك مناسبة أخرى دكتور؟
والله أنا الحقيقة أفكر فيما بعدها.
أي نعم. جميل. ما بعدها طيب؟
ما بعدها يعني نعم. فيما لو لاحظنا، وهذه الحقيقة تدعونا الحديث عن موضوع السور.
جميل جدا. موضوع السور حقيقة من القضايا التي يجب على الإنسان أو ينبغي لطالب علم التفسير أن ينتبه لها حتى يكون يعني مستيقظا لما تدور حوله السور.
نعم.
أي نعم.
فإذا تأملنا موضوع سورة الضحى نجد أنها تتحدث عن نعم حسية أنعم الله سبحانه وتعالى بها على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. نعم صحيح.
لما جاء في سورة الشرح ذكر النعمة المعنوية ألم نشرح لك صدرك
سبحان الله
ووضعنا عنك وزرك الآيات.
أي نعم.
فكأنها في موضوع واحد في سياق واحد أنها نعم الله سبحانه وتعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أشارت إلى هذه النعم
المعنوية.
وهذه تممت النعم المعنوية في سورة الشرح.
ولعل هذا يؤخذ من اسمه السورتين، فالضحى شيء حسي.
نعم.
والشرح شيء معنوي.
نعم. نعم.
أي نعم. أيضا من المناسبات بين الضحى والليل فيما أرى والله أعلم أن سورة الليل كان حديثها عن الإنفاق وما يتصل به، لأن الله قال إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. في هذه السورة أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ففيه ربط في موضوع الإنفاق والإكرام والإحسان ويعني البر وإعطاء الغير وغير ذلك من هذه الأمور.
شيخ محمد بما أننا في باب مناسبات.
نعم.
القسم قبل قليل والمقسم عليه في كلام مهم جدا لابن كثير في قوله والليل إذا يغشى.
نعم.
قال في قوله سبحانه والليل إذا يغشى قال ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة في بداية القسم
في قول سورة الليل.
نعم.
أرجو من إخواني المشاهدين أن يفتحوا على بداية سورة الليل حتى نقرأ مع الدكتور مساعد يعني هذه الجملة في تقريبا الفقرة الرابعة تقريبا. نعم. من فقرات السورة. نعم.
لاحظ قال والليل إذا يغشى.
نعم.
يضادها والنهار إذا
تجلى
وما خلق الذكر يضادها والأنثى.
نعم.
إن سعيكم لشتى هذا جواب القسم.
الله أكبر.
يقول ابن كثير وهذا الحقيقة ملحظ لطيف جدا ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضا متضادا.
نعم.
ولهذا قال إن سعيكم لشتى أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا.
الله أكبر.
قال الله تعالى فأما من أعطى ثم بعدها قالوا أما من. فالمقصد من ذلك أنه فيه تناسب واضح جدا كيف استطاع ابن كثير أن يقتنص هذا التناسب.
جميل.
ويدل عليه.
جميل جدا. نعم. وبهذا نعرف أن الحديث في هذه الأمور وهي استنباط المناسبات وتناسب الألفاظ وذكر مثل هذه الأمور ليس بدعا من القول، وإنما هو أمر قد جرى عليه هؤلاء العلماء الكبار، ويعني يعتبر من مواطن التدبر لكتاب الله عز وجل. من تعليق دكتور عبد الرحمن.
في تعليق دكتور محمد حول موضوع القسم الذي تفضلتم بالحديث عنه، وهو أن هذا الموضوع من الموضوعات التي يحسن بطالب العلم أن يدقق فيها ويراجعها. فمن الأشياء التي يذكرها المفسرون عندما يقسم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، كما تفضلت في بداية حديثك وقلت إن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. القضية الثانية اللي هي مسألة التعظيم، ارتباط القسم بالتعظيم.
أي نعم.
هل إذا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته فهل هذا يلزم منه تعظيم هذا الشيء الذي أقسم به؟ هذا يذكره بعض المفسرين، ويذكره أيضا من كتب في موضوع القسم، وأن القسم بأي مخلوق من مخلوقات مستلزم لتعظيمه. هذه مسألة أريد من الإخوة الذين يشاهدون الآن أن يبحثوا في هذه المسألة. هذا تكلم عنها الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمة الله عليه في كتاب ثمين بعنوان أقسام القرآن، عنوانه هو
الإمعان
في أقسام القرآن، أو إمعان في أقسام القرآن. تتبع موضوع القسم، ولا سيما إذا قسم بمخلوقات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وقال إنه لا يلزم من القسم بالمخلوقات تعظيمها، وهذا فهم خاطئ، وإنما الصحيح أن القسم بالمخلوقات في كثير من مواضعه جاء من باب الاستدلال وليس من باب تعظيم هذه المقسم به. وهذه مسألة أنا أردت أن أثيرها هنا في هذا النقاش حتى يعني يفكر فيها الإخوة الذين يشاهدون هذه الحلقة. هذه مسألة. مسألة أخرى أن الكتب التي صنفت في هذا الموضوع مثل كتاب ابن القيم الذي تفضل به الدكتور مساعد، وهنا كتب أيضا معاصرة كتبت في هذا الموضوع، يحسن بطالب العلم أن يراجعها ويتأمل في القسم في القرآن الكريم كله. فإن فيه مسائل نفيسة، من مثل كثيرا ما يسأل الناس عنها، مثل قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة. لماذا يأتي القسم هنا منفي؟ هل معناها لا أقسم بمعنى أنني لا أقسم، أم أنه تأكيد كما يذكر بعض العلماء، أم أنه كما يذكر بعض الذين استنبطوا بعض الفهم من هذا القسم وهذا الأسلوب، قالوا أن المقصود لا أقسم بيوم القيامة معناها لأن هذا الموضوع من قطعيته ظهوري ومن يقينه ومن ظهوره ليس في حاجة إلى القسم، فهو نفي للحاجة إلى القسم وليس نفي للقسم. كما أن تقول وأنت تكلم شخص مثلا فيقول احلف، فتقول يا أخي لا ما يحتاج أني أحلف.
أي نعم.
كأن الموضوع يعني قطعي الوقوع إن شاء الله. فلا يحتاج أني أحلف. فكذلك هذا الفهم. وأتأمل في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم
وإنه لقسم،
ثم قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهو ليس نفيا للقسم وإنما هو قسم، لكنه نفي للحاجة للقسم. أنا أذكر هذا ليس على سبيل التقرير، وإنما طلبا للبحث والتأمل في مثل هذه المواضع.
جميل جدا، جزاكم الله خير على هذا البيان. أنا كنت في رسالة ماجستير في بعنوان الإجماع في التفسير تعرضت إلى موضوع لا أقسم، وبينت إن جماهير السلف على أن معنى لا أقسم أقسم، معناها إثبات القسم، وأنه لا يكاد يروى عنهم خلاف هذا القول، وإنما رويت عنهم الأقوال الأخرى، رويت الأقوال الأخرى عمن جاء بعدهم. وحتى إن بعض المفسرين حكى الإجماع عن السلف في أن معنى لا أقسم أقسم، وقال أجمع يعني الصحابة أو التابعون على أن معنى لا أقسم في القرآن أقسم، واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وعلى كل الخلاف في هذا ميسور. لعلنا ننتقل في تفسير السورة، وأتمنى من إخواني المشاهدين أن يتابعوا معنا هذا في تفسير سورة الضحى، في قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول الحافظ ابن كثير ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ألم يجدك يتيما فآوى، وشرح ذلك طبعا بكلام طويل لا حاجة بنا إلى قراءته. ثم قال وقوله ووجدك ضالا فهدى، قال كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومنهم من قال إن المراد بهذا أنه عليه السلام ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع، وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام وكان راكبا ناقة في الليل فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق، فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة ثم عدل بالراحلة إلى الطريق حكاهما البغوي. هل من تعليق يا دكتور عبد المساعد حول هذا القضية؟
نعم، إذا أذنت لي في آية كنت أحب أن أعلق عليها لأهميتها للسامع.
جميل.
تتعلق بما يسمى بالفاصلة القرآنية.
جميل جدا.
في قوله ما ودعك ربك وما قلى.
نعم.
يقع سؤال كثير عن لماذا لم يأتي النظم ما ودعك ربك وما قلاك.
نعم.
وهذا يشير إليه بعض العلماء.
نعم.
هنا قاعدة مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها، وهي أن الفاصلة في القرآن اللي تنتهي بها رأس الآية، يعني الأحرف تنتهي بها رأس الآية، هي تبع للمعنى.
نعم.
تبع للمعنى. فقد يكون وجودها وعدمها سواء. فإذا كان وجودها وعدمها سواء مثل هذا الموطن، فنقول إن عدمها الآن أولى لتتناسب إيش؟
رؤوس الآية.
رؤوس الآية على السامع.
نعم.
لأنه قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، في تناسق في ما يسمى به الصوت.
أي نعم.
لكن لو كانت ما ودعك ربك وما قلاك ينقطع. نعم. هذا التناسق.
نعم.
وأقول هذه قاعدة مهمة جدا، لأن بعض العلماء شدد فيما يتعلق بقضية القاعدة وقضية السجع.
نعم.
لأنه رأى أنها منقصة في الكلام، ونقول ليس كذلك.
نعم.
إنما الذي جاء الدم عليه في قضية السجع وهو يرتبط بالفاصلة، ذلك الذي يأتي بكلام من أجل إتمام الكلام وليس من أجل المعنى.
أي نعم.
أما في القرآن فلا يقع إطلاقا.
جميل.
أنه يرد فاصلة ليس لها معنى. هذه قاعدة مهمة. أما ما يتعلق ب
وجدك ضالا.
نعم، وجدك ضالا. فهنا نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله تعالى قدم المعنى الذي يراه هو الأولى.
أي نعم.
مستدلا بهذه الآية قوله سبحانه وتعالى وجدك ضالا فهدى. هنا أحب أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أننا الآن أمام تعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأمام أيضا احترام وأيضا تبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم،
واحتياط أيضا
لمقام
من أن ينسب إليه شيء لا يلقبه.
نعم. نعم. فهنا نعم. الأقول أنه في نظر مهم جدا، نظر علمي مهم جدا، أننا حينما نريد أن نحتاط يجب أن لا ننفي ما أثبته الله بكلامه.
جميل.
فما أثبته الله بكلامه هو أدرى به.
نعم.
ولهذا الآن من الذي نسب الضلال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هو الله.
نعم.
قال وجدك ضالا فهدى. لكن ما هو نوع هذا الضلال؟ هنا وقع الاختلاف.
نعم.
فالقول الأول وهو القول الصواب أن المراد بالضلال هنا
يعني ليس، كأني أفهم من كلامك يا دكتور مساعد أنه لا يجوز لأحد أن يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل أبدا.
نعم.
لأنك إذا فعلت ذلك أنكرت شيئا قد أثبته.
نعم.
القرآن. فنقول قد ضل، لكن ما هو هذا
ما الضلال؟
نعم.
ما هو نوعه؟
نعم.
فنقول قد بينه الله سبحانه وتعالى بكتابه أوضح بيان.
نعم.
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه الرسالة يعرف تفاصيل الإسلام؟
ما يعرفه.
هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن التفاصيل هذه ما كان يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وإن كان هو صلى الله عليه وسلم على دين الحنفاء.
نعم.
قبل بعثته، قبل أن يوحى إليه.
نعم.
ولهذا جاء بعد ذلك وذكر الأقوال الأخرى التي الحقيقة فيها ضعف ليست.
نعم.
قوية. لأنه ما معنى وجدك ضالا في شعب مكة فهداك؟ هذا معنى ضعيف.
ضعيف. نعم.
يعني ليس فيه مثل معنى الأول.
نعم.
أو وجدك ضالا كما ذكروا في الشام لما كان ذهب مع عمه فهدا. هذه معاني ضعيفة جدا وقليلة.
نعم.
ليست مثل هذا المعنى المهم الذي هو مرتبط الحقيقة بموضوع السورة.
جميل.
والوحي.
جدا. أي نعم.
لأنه الآن الكلام عن نعمة الوحي، فهذا. نعم. أقرب إلى نعمة الوحي، أنه كان ضالا ليس عنده تفاصيل كيف يعبد الله. على التفصيل فهداه الله سبحانه وتعالى ذلك بأن أنزل عليه هذا الوحي.
الحقيقة أنا أقول والله أعلم أن بعض المفسرين قد يذكر أقوالا ضعيفة عند التأمل، الذي يدعوه إليها هو أنه وقع في قلبه أن معنى الآية بهذه الصورة معنى فاسد، فهو يحاول أن يدرى هذا المعنى الفاسد بأقوال ضعيفة فيشتد العمل حقيقة وتختلط الأمور على القارئ. نقول لا، هذا المعنى الذي ذكر أو هذا اللفظ الذي ذكر معنى له معنى صحيح، ويجب البحث عن هذا المعنى الصحيح، وإذا فهم هذا المعنى على وجهه لم يكن فيه إشكال بحمد الله عز وجل. هل من تعليق دكتور عبد الرحمن على هذا الشيء؟
هذا التعليق يعني تأييد لما تفضل به الدكتور، أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن جوانب من ضعف البشري الذي يعتري بعض الأنبياء عليهم الصلاة
نعم
والسلام.
نعم.
كما في قوله، كما في حديثه عن يونس عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه.
نعم.
كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال ويضيق صدري.
نعم.
وقال ولما سكت عن موسى الغضب، كان غضب عليه الصلاة والسلام. فهناك أيضا في هذه السورة وجدك ضالا.
نعم.
فهدى.
قال فعلتها إذن وأنا من الضالين.
من الضالين. فهناك نعم جوانب من الضعف البشري الذي يعتري الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكره الله.
نعم.
كما تفضل الدكتور مساعد، من هو الذي نسب هذه الصفات لهم عليهم الصلاة والسلام؟
نعم.
هو الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم.
نعم.
وهذا مكان قدوة. نعم. للأتباع أن جميل. أن هؤلاء الأنبياء على فضلهم وكمالهم وجلالتهم، إلا أن هناك بعض الجوانب من الضعف البشري تعتريهم. نعم. عليهم الصلاة والسلام، هي محل اقتداء للداعية ومحل اقتداء للتابع.
نعم.
أيضا كما تفضل الدكتور وجدك ضالا هنا، كما تفضلت بعض المفسرين هرب من المعنى الذي نسبه الله سبحانه وتعالى وأراد أن يتلمس معاني لا تخل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن ينسب إليه الضلال.
نعم.
ولا سيما أن قد ارتبطت لفظة الضلال عندنا بمعنى بشع.
نعم.
لكن قد يقال أن المعنى الضلال هنا معنى لغوي.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ما كان يعرف تفاصيل هذا الوحي وهذا النور وهذا، كما قال الله ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان.
نعم.
فسماه الله سبحانه وتعالى ضلالا من هذا الوجه.
نعم. جميل. أيضا أنتقل إلى موطن آخر إذا أذنتم لي شيخ مساعد. شيخ عبد الرحمن، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. يقول قتادة كانت هذه منازل رسول الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وفي الصحيحين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. هل من تعليق دكتور عبد الرحمن حول هذه القضية؟
قوله سبحانه وتعالى وجدك عائلا فأغنى، عائلا يعني فقيرا.
نعم.
ويقال يعني أن العائل سمي العائل الفقير سمي عائلا لأنه كثرت عياله فافتقر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى كنت يا محمد فقيرا.
نعم.
فأغناك الله.
نعم.
فابن كثير رحمه الله هنا ذكر معنى للغنى.
يا سلام.
ليس الذي يتبادر إلى ذهن كثير منا الآن أن الغنى هو
كثرة المال
ساعة المال. نعم. الرزق.
نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع المال وواسع الرزق، لا، أراد ابن كثير أن ينفي هذا الفهم.
نعم.
وأن غنى النبي صلى الله عليه وسلم كان من هو الكفاف.
نعم.
وهذا معنى جميل
جدا.
ولذلك قال الحديث الذي قال وفي الصحيحين، وتلاحظ أنه شدد على صحة هذا الحديث لكي نعم يثبت لك هذا المعنى، قول نعم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب، عن كثرة المال
الله
وكثرة الرياش وكثرة نعم الأثاث وكثرة العقار، ولكن الغنى غنى النفس. وكأنه يريد أن يقول أن الغنى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يملكه هو غنى النفس،
وهذا الغنى الحقيقي.
نعم. وهذا الغنى الحقيقي. وقال أيضا قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى.
نعم.
وهذا معنى جميل.
لعلي أنتقل إلى ما في قول الله عز وجل وأما السائل فلا تنهر. وأتمنى من الدكتور مساعد أن يعلق على ما ذكره ابن كثير في هذه الآية. يقول ابن كثير أي وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال ابن إسحاق وأما السائل فلا تنهر أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. وقال قتادة يعني رد المسكين برحمة ولين. يعني هل ما هو موقف القارئ من هذه الأقوال دكتور مساعد؟
نعم. طبعا إذا تأمل القارئ هذه الآية أو هذه اللفظة للسائل سيجد أنها عند العلماء ذهبت إلى قولين.
أي نعم.
إما أن يكون سائل العلم، وإما أن يكون سائل
الصدقة
المال.
نعم.
ولكل شاهده من السياق.
أي نعم.
فسائل الـ 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 المال لما قال سبحانه وتعالى
وجدك عائلا
وجدك عائلا فأغنى،
أي نعم،
هذا سائل يعود إلى سائل المال.
نعم.
وسائل العلم لما قال وجدك ضالا
فهدى،
فهدى.
نعم.
إذن هو أغناك بالعلم وأغناك بالمال.
نعم.
إن جاءك من يسأل عن العلم
فلا تنهر.
نعم. وإن جاءك من يسأل عن المال
فلا تنهروا،
أيضا فلا تنهروا. إذن كأنه الآن صار في عندنا شيء من البلاغة في اللفظة الواحدة التي أدت أكثر من معنى.
لفظة السائل يعني كأني أفهم من كلامكم دكتور مساعد أنها لفظة مشتركة،
مشتركة
يجتمع فيها
السائل، أو متواطئة أحسن.
أي نعم،
يعني تطلق على سائل العلم وعلى سائل
المال.
المال
والألفاظ المشتركة عامة في اللغة العربية، ما أدري ما هي القاعدة في يعني الأخذ بأيها، إذا كانت الكلمة تدل على أكثر من معنى في لغة العرب فبأيها نأخذ أو نفسر كلام الله عز وجل؟
نعم.
تفضل دكتور عبد الرحمن.
تفسر بما يدل عليه السياق.
جميل.
سياق الآيات هو الذي يحدد المعنى المقصود في.
جميل جدا.
في هذه الألفاظ وهذه ما سمى.
وإذا كان السياق يدل على الجميع
فتأخذ جميعا
ولا يمنع منها مانع،
ولا يمنع منها مانع إذا لم تكن متعارضة.
إذا لم تكن متعارضة،
يعني مثلا هنا وأما السائل فلا تنهر.
نعم.
لا يمنع أن تحمل على سائل العلم وتحمل على سائل المال معا.
نعم.
فإذا جاءك سائل العلم فلا تنهر.
أي نعم.
وإن كان عندك الجواب فأجبه، وإن نعم. لم يكن عندك فرده بلين.
أي نعم.
وإن كان عند وإن جاءك سائل مال أيضا، فإن كان عندك ما تعطيه فأعطه، وإن لم يكن لديك ما تعطيه فرده بلين.
أيوة.
فتحمل الآية على المعنيين والسياق يؤيدها.
جميل جدا. أشار الدكتور مساعد في حلقة ماضية لعلها أول حلقة من حلقات هذه الدورة المباركة إلى قول الله عز وجل فرت من قسورة، وبين كلمة قسورة في لغة العرب تدل على معنيين، قسورة الرامي وقسورة بمعنى الأسد.
نعم.
وقال إننا إذا تأمنا الآية وجدنا أنها يصح أن تفسر بكلا المعنيين.
نعم.
لأن السياق لا يختلف بهما. نعم. فكأن هؤلاء الكفار قد فروا من سماع الوحي ومن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كفرارهم كفرار الحمر المستنفرة من الرامي أو من الأسد. المعنى يصح بكلا الثنتين. هذا يجرنا إلى حديث آخر يا دكتور مساعد حول اختلاف القراءات. أحيانا ترد الآية الواحدة وفيها قراءتان، وكل قراءة من القراءتين لها معنى، فهل نحمل الآية على المعنيين؟
نعم. إذا أذنت لي قبل أن نتحدث عن القراءات، في فائدة مرتبطة بقوله وأما السائل فلا تنهر.
نعم.
أيضا يحسن بالقارئ.
نعم.
وهو يقرأ، لأن نحن نقرأ عن أشبه ما يكون بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. اللهم صل.
لما يقرأ القارئ قوله سبحانه وتعالى وأما السائل فلا تنهر.
نعم.
ويوجهها إلى سائل العلم. يمكن أن يخرج من هذه الآية موضوعا في كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع طلبة العلم.
نعم.
مع السائلين.
نعم.
وهذه حقيقة قضية مهمة.
نعم.
لأنه أحيانا بعض يعني طلبة العلم لما يهبهم الله سبحانه وتعالى قبولا عند الناس وتكثر عليهم الاتصالات والسؤالات قد يضجرون من هذا.
جميل.
وأحيانا قد يردون من حيث لا يشعرون على بعض الناس بشيء من الغلظة أو الفظاظة.
نعم.
أو قد يكون لهم منهج أن أن أنك إن لم تعطي الناس بهذا الأسلوب فإن الناس لا حد لهم إلى آخر من هذه. نعم. الأشياء. فنقول إنه ليس أحسن هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحسن تربية من تربية الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لعبده محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولم ينصحه سبحانه وتعالى أبدا بهذا المنهج.
الله.
ولذا قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
فاعف عنك.
شوف كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
الله.
فإذا المقصد من هذا أن الإنسان يأخذ العفو من أخلاق الناس خاصة طلبة العلم والعلماء، وأن يصبروا على الناس.
جميل.
حتى لو كان سؤالهم بالنسبة لك ليس له داعي أو سهلا، لأنه بالنسبة له شيء عظيم.
نعم.
وأذكر واحد من طلبة العلم يقول كنت الساعة الثانية والنصف العادة أغلق جوالي، فسمعت نغمة الجوال فقمت، يقول أنا متعب، فالسائل يسأل يقول يا شيخ أنا الآن في المطار ومعي زوجتي ولابسة شراب جوارب، هل هذا من نواقض، هل من محظورات الإحرام ولا محظورات الإحرام؟ أنت يقول أنا أجبت، قلت لا ليس محظورات الإحرام إنما المحظور كذا وكذا. فقلت الحقيقة هذا الجواب منك لو أنت أملت حال الشخص في ذلك الوقت هذا شيء مهم عنده ومشكل.
صحيح.
فيجب أن نراعي أحوال
الناس
السائلين قدر الطاقة. أما ما يتعلق بالقراءات،
جميل جدا،
فنقول أنه يحسن أيضا بطالب علم التفسير أن يعنى بالقراءات التي لها أثر في المعنى.
نعم.
التي لها أثر في المعنى، لأن مقامنا في هذا هو مقام التفسير.
نعم.
وليس مقام الأداء. جميل. لو كنا في مقام الأداء لذهبنا نعرف ما الفرق بين هذا وبين هذا، هل هذا إدغام أو هذا ليس بإدغام إلى آخره مما يتعلق بالأداء.
مما يناسب في سورة الضحى يعني الإمالة أو التقليل. نعم. الذي يذكر هذا لا صلة له بالتفسير،
ولهذا كثير من المفسرين لا يذكره،
لا يذكره،
لا يقال والضحى فيها إمالة وفيها فتح وفيها تقليل
الضحى الضحي.
نعم. أي نعم. لا يذكره إطلاقا. لكن لما نرجع لو كان في سورة التكوير إذا قرأناها في أول لقاء نجد عندها قول سبحانه وتعالى وما على الغيب بضنين. نعم. وفي قراءة وما على الغيب بضنين.
نعم.
يعني واحدة بالضاد أخت الصاد والثانية بالضاء أخت الطاء.
أي نعم.
والمعنى بينهما مختلف. أي نعم. قلنا بضنين الضاد أخت الصاد أي ببخيل، من ضن. نعم. بالشيء إذا بخل به.
جميل.
فالله سبحانه وتعالى ينفي عن نبيه أن يكون بخيلا بما يأتي من الوحي.
نعم.
بل هو بذله، وهذا مناسب أيضا في كلامنا في وأما سئل فلا تنهر.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل ما عنده من العلم.
نعم.
وما على الغيب بضنين للضاء أخت الطاء.
نعم.
بمتهم، يعني ليس. نعم. بمتهم ولا بكاذب ولا بفاجر.
أصبح عندنا معنيان.
صار عندنا معنيان متغايران.
نعم.
لكنهما غير متضادين متناقضين.
فيصح جمعهما والقول. نعم. بهما، بل هذا من بلاغة الآيات.
من بلاغة. نعم.
ومن فوائد القراءة.
ومن فوائد القراءة مهمة جدا.
نعم.
ولهذا ابن قتيبة يعني طلبة العلم ممكن يرجعوا إلى مقدمة ابن قتيبة أشار إلى، وهو من أوائل من أشار، وإن كان طبعا أشار قبله لكنه يعني قصدي أصل هذا، أشار إليها أن الاختلاف بين القراءات اختلاف تغاير.
أنا أعطي مثالا آخر لعل الدكتور عبد الرحمن يوضحه، وهو إن بطش ربك لشديد إنه ويبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد.
بالضم.
وفي قراءة أخرى ذو العرش المجيد.
نعم.
يعني هاتان قراءتان، فيعني هل هناك فائدة من المجيد والمجيد بالنسبة للقارئ؟
إذا كانت بالرفع ذو العرش المجيد تكون المجيد صفة لذو.
نعم.
لله سبحانه وتعالى.
فالمجيد صفة لله عز وجل.
لذو. نعم. تعود على ذو. ذو العرش المجيد.
نعم.
وإذا قلت ذو العرش المجيد بالكسر فهو صفة للعرش.
أي نعم.
فيكون العرش
أيضا يوصف بأنه مجيد.
يوصف بأنه مجيد.
فاستفدنا من الآية معنيين أيضا علاقتهما ليست واحدة.
نعم.
الأول علاقته بالله والثاني علاقته بالعرش.
بالعرش. نعم.
فالعرش يوصف بالمجد والله عز وجل لا شك أنه يوصف بالمجد. نعم. وفي آخر السورة مثال آخر من هذا النوع، بل هو قرآن مجيد في لوح
محفوظ.
محفوظ ومحفوظ، هاتان قراءتان أيضا سريتان.
نعم.
فدكتور مساعد هل يعني ممكن تبين للمشاهدين.
نعم.
الفرق بين القراءتين؟
لما نقول بل هو قرآن. نعم. مجيد في لوح محفوظ، تكون محفوظ عادت على ماذا؟
على القرآن.
فيكون المعنى بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح.
الله أكبر.
فيكون إذا في لوح الجار مجرور تقدم.
أي نعم.
إذا قلنا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صارت صفة للوح، أي اللوح محفوظ.
أي نعم.
ومعنى القراءتين صار بل هو قرآن مجيد محفوظ في اللوح المحفوظ، يعني في لوح محفوظ.
وبهذا اجتمعت يعني دلالة القراءتين في جملة واحدة.
في جملة واحدة يمكن. نعم. سبكها في جملة واحدة.
سبحان الله.
وإذا المقصد من ذلك أنه أحيانا نستطيع أن نسبك القراءتين في جملة واحدة.
نعم.
مثل هذه القراءة وقراءة وما هو على الغيب ضنين، وأحيانا لاختلاف الذات مثل. نعم. ذو العرش المجيد يكون عائد على الرب سبحانه وتعالى، ذو العرش المجيد يكون عائد على
العرش.
العرش.
الحقيقة هذا يدعوني أنا وإخواني المشاهدين وجميع من يريدون فهم كلام الله عز وجل إلى أن يعنوا باللغة العربية ويفهموها كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن نزل عليهم القرآن يفهمونها. فإن الإنسان لا يمكن أن يتلذذ بالقرآن ولا أن يفهمه ولا أن يعرف معانيه ولا يفهم معاني القراءات إلا باللغة العربية، وهذا سيكون له حديث في وقت لاحق، يعني نبين لإخواننا المشاهدين جوانب هذا الموضوع وبصورة مسهبة وواسعة بإذن الله عز وجل. باسمكم جميعا مشاهدي الكرام أشكر كل من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن معاضة الشهري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا منهما في هذه الدورة المباركة، وأن يجعل ذلك سببا لفهمنا لكلام الله عز وجل. إلى لقاء في حلقة جديدة من برنامجكم أفانين القرآن، نسأل الله التوفيق والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.